بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: عدد من الإخوة عندهم أرض، كل واحد منهم بنى بموقع من هذه الأرض، لكن لم يتقاسموا التركة ويتحاصصوا عند الدولة، ويعرف كل واحد ماذا له، ويوجد بئر ماء فيه آثار، وهذا البئر بجانب بيت أحد إخوته فضمه له، فقام بحفره للبحث عن الآثار، فإذا وجد هل تكون له وحده أم ماذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، إذا كانت التركة قد تحاصوها من حيث البناء فإنهم يجعلون حصصهم وقسمتهم كل في مكان بنائه، وإن كان فيه شيء من النفاسة والجودة على المكان الآخر لما قد تعورف من تفاضل الأرض بعضها على بعض، وإن كانت قطعا متجاورة فإنه يعود على ذلك بما زاد من حق الميراث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فلو كان مثلا حصة هذا الفدان بكذا كذا مليون، وذاك الفدان بأدنى منه، ما زاد يعيده إلى إخوانه هذا. وما يتعلق بالبئر، قد حفره أبوهم، فإن وجد فيه شيء فهو ملك للأب، يعتبر تركة للجميع. أما إن تقاسموا وذهب أحدهم يحفر في حصته ونصيبه وحصل له شيء من الماء أو من غيره فإنه له. وأما إذا كان البئر قد صار محفورا، إنما هذا ربما وسع فيه أو نزل لبحث عن شيء، فإنه للجميع، ما حصل منه للجميع، وإخوانه يعودون عليه بالتعاون في حق الحفر وتكاليفه فيما بينهم رجالا ونساء سائر الورثة، ويحاصونه فيما حصل لأنه من حفر الأب.
يقول: حاولت أستمر على صلاة الليل ولم أقدر على ذلك، وإذا تركتها أو لم أواظب عليها ترتبك حياتي وتزداد مشاكلي، فأنا حلفت يمينا بالله أنني لن أتركها وأصوم شهرا كاملا تكفيرا لذلك، ولكني تركتها، هل أصوم الشهر أم علي كفارة؟ للعلم أنني لم أترك الصلاة بالكامل، وأنا الآن أصليها كل يومين أو ثلاثة أيام، وكنت وقتها أستخدم حبوب فاتح الشهية وأعراضها الجانبية خمول ونعاس شديد.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والصوم طاعة. أنت نذرت أنك إن لم تواصل ذلك العمل الصالح أنك تصوم شهرا، صوم شهرا للحديث المذكور. وأنصحك أن تواظب على قيام الليل، ففعلا أنت أو غيرك ممن لو ترك قيام الليل وترك ورده الذي يقرأه من القرآن ترتبك حياته وتكثر مشاكله ويقسو قلبه وتفلت معلوماته وتبدد جهده في كثير من الأمور. وهذا صدق كما قال مجرب، أن الإنسان إذا كان مواظبا على عمل صالح ثم تركه أنه يضعف إيمانه، وتبعا للإيمان يضعف كثير من أمور الشخص. فهذا يسير على من يسره الله عليه، يسير إن شاء الله تستمر عليه، حتى وإن كانت هناك يعني شيء من العلاجات لا تؤخرك، ولو حصل أقضيه من النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاته قيام الليل صلاه من النهار 12 ركعة، أي ما يصليه وترا، يصليه شفعا ويحافظ على حزبه. وعمر فاته حزبه فقضاه قرأه من النهار، عمر رضي الله عنه، وكانوا إذا فات أحدهم ما كان يقرأه يحافظ عليه من باب ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
يقول السائل: لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم سبت، ومعروف أن صيام هذين اليومين مستحب، فكيف يكون توجيه هذا الحديث إلا فيما افترض عليكم؟
حديث معل، بارك الله فيكم، تكرر وقد حفظه كثير من الناس أنه حديث معل، لعله الإمام المالك وغير ذلك أنه الراجح إعلاله، وأن تصحيحه بناء على ظاهر السند مع إعلال الأئمة له فيه نظر. نعم.
يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته في حال النفاس بعد 15 يوما؟ هل هو آثم؟ وما هي أقصر مدة للنفاس حتى يدخل الرجل على امرأته؟
النفاس هو حيض، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال: ما لك أنفستي؟ سمى الحيض نفاسا، وأحكام الحيض أحكام النفاس باتفاق العلماء، وعلى هذا قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وبعد طهرها أيضا ما يجوز لك حتى تتطهر، حتى يطهرن، وما يجوز لها أن يأتيها، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعنى تطهرن أي اغتسلن، فلو طهرت تماما وما اغتسلت بقي واجب آخر، أنه يجب أن ينتظر حتى تغتسل، وإن لم تجد ماء تيممت. الصعيد الطيب طهور المسلم لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله ويصوب شرته. وهذا حكم. الحكم الثاني الذي عليه الجمهور يتساهل به كثير من الناس، فإذا طهرت ربما ما يبالي أن يأتيها ولو قبل اغتسالها وتطهرها وهو واقع في إثم، فإذا أتاها وهي حائض فهو واقع في إثم إتيانها حائضا للدليل المذكور، إثم كبير. وليس هناك كفارة يتصدق بدينار أو شيء من ذلك، لم يثبت في هذا شيء. ومضر أيضا، وقد أثبت الأطباء أن إتيان النفساء المرأة الحائض والنفساء حال نفاسها أنه مضر صحيا، مضر صحيا للرجل ومضر صحيا للمرأة، مضر للمرأة. ولا شك أن كل نهي جاءت به الأدلة أن ذلك النهي يعود على المسلم بخير في اجتنابه وضر وضرر في اقترافه، ضرر في اقترافه. فإن الشريعة جاءت بالمصالح وجاءت بالتحذير من المفاسد، علمناها أو لم نعلمها. على هذا عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما تحديد النفاس فانقطاع النفاس، إذا خرجت القصة، إذا انتهى النفاس، انتهى الدم، فإنه انتهى النفاس. وكثير من النساء يخرج بعد ذلك قصة بيضاء وتكون قد طهرت، وغالب النساء في 40، لكن 40 هذا أمر أغلبي، أمر أغلبي وليس أمر حصري. فتجد المرأة، كثير من النساء تختلف الأغلبي، وهناك امرأة تكون في حدود 30 35، بعضهن 50 يوما، بعضهن تختلف الحدود. التحديد في ذلك هو انقطاع الحيض، انقطاع النفاس، نعم، وخروج الطهر. نعم.
يقول السائل:
وإنسان مسلم ما يعرف أحكام حيض امرأته يعتبر جاهل، هذا يحتاج أن يتعلم، واجب عليه، هذا غبي. يتزوج وما يعرف أحكام حيض ونفاس امرأته، هذا غبي، ماذا استفاد من حياته حتى في هذا المسألة أمر العشرة؟ نعم. أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأفرض ما يكون على المسلم أن يتجنب المحرمات في هذه الأمور وغيرها. كان من يعني مما مضى يقولون: أنتم يا أهل السنة الناس صعدوا القمر وأنتم جالسون يعني حدثنا، قلنا ماذا يستفيد الإنسان يصعد القمر وهو جاهل بأحكام حيض امرأته؟ ماذا يستفيد؟ إنما تستفيد إذا فقهت دين الله. أما تشغل الناس القمر ولطخف القمر وما إلى ذلك وأنتم بعضكم يعني بلغ به الجهل ما إلى هذه المسائل وأسوأ، فيعير الإنسان في مثل هذه الأمور أن لا يفقهها.
يقول: هل فيه إثم على الأم إذا اتهمت ابنها بالسرقة والابن بريء منها؟
ظلم كيف؟ إذا اتهم إنسان ولده أو اتهم حتى وإن كان ولدا اتهم، نعم ظلم، لا يتهم بباطل، وربما ضيق صدره وربما عقده وربما أساء به الظن، فلا يتهمه، وإنما إذا فقد شيئا من ذلك وسأله شيئا آخر، فقد يترك الأب يحل في تساهل. وأنا أنصح أن لا يحصل للإنسان تساهل في جانب ما يحفظه من المال، فإنهم يقولون المال السائب يعلم السرقة. مثل عند الناس لو طرحت مثلا الفلوس عند الفراش ورحت والولد وجدها، قد يكون صغيرا يذهب يشتري حلاوة يذهب كذا يلعب وجدها، تحتاج تحرج ولدك وتضرب ولدك وتضيع مالك وما إلى ذلك، غلط. احفظ مالك واضبطه وأعطي ولدك ما يحتاج وارعى ولدك رعاية حسنة، ولا تشق عليه وتقلقه يبقى يحلف وأنت تخبط وأعترف.
يقول السائل: رجل حلف بالله وأراد أن يكفر فأطعم خمسة مساكين بمبلغ 5000 ريال يمني،
بقي عليه 5، الله يعينه، بقي عليه 5 مساكين يطعمهم بغض النظر عن 5000 أو كذا، يطعم كل مسكين يطعمه وجبة، نعم يطعمه وجبة سواء كانت 5000 أو أقل أو أكثر، يطعم 10 مساكين كل مسكين منهم وجبة، فإذا أطعم 5 بقي عليه 5.
يقول السائل: شربت الماء في السحور عندما قال المؤذن الله أكبر، فما حكم صيامي؟
صيامك ما هو صحيح. إذا أذن المؤذن إذا شرع في الأذان وأنت تشرب فلا تشرب، إذا سمعت المؤذن انقطع عن الأكل والشراب تماما عن جميع المفطرات، لقول الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وذلك الحديث: إذا كان القدح على يد أحدكم فليأخذ منه حاجة، حديث معل لا تغتر به، يا حديث معل للشيخ رحمه الله.
يقول السائل: أنا أقرأ القرآن من الهاتف ولما تأتي سجدة لا أسجد، فما حكم هذا وهل قراءتي صحيحة؟
طيب، قرأ القرآن من المصحف أو قرأه من الهاتف، يعني من المصحف في الهاتف، من هذا أو من هذا، واسجد، لا تترك السجدة تضيع هذه الفرصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قرأ المسلم أو قال الإنسان سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وكنت مرة رأيت واحدا يعني يكرر يقرأ السجدة ويسجد ويعيدها، يقرأ سورة اقرأ مثلا يقرأ السجدة ويسجد، قلنا: كيف تفعل هذا؟ أنا أراك تسجد سجود التلاوة مرة مرارا. قال: أريد أبكي الشيطان. قلنا: ما في اللي تريد تفرح بهذا البدعة، ما هذا ما يبكي.
يقول السائل: علمنا أن قطرة العين لا تفطر، ولكن إذا وصلت القطرة إلى الحنجرة وأحس بطعمها هل يعتبر صائما؟
إذا أحس بها في حلقه ما ينبغي ذلك، أن فلا يجعل القطرة، إن كان شيئا يسيرا لا يصل إلى الحلق فعل، وإلا فالأولى ترك هذا. نعم، إذا وصل إلى الجوف، فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن ذلك ذريعة إلى وصول شيء من القطرات التي ما هي شرب حالة الاستنشاق، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم البالغ حتى لا يصل شيء إلى الجوف عمدا، تجتنب القطرة للصائم إذا وصلت إلى الجوف، ما ينبغي ذلك.
يقول: رجل يشتغل في السعودية وحالته المادية ضعيفة، وفجأة أرسل لأبنائه مبالغ لم يكونوا يتوقعونها، فحين سألوه قال: أكتب محلات المغتربين باسمي لأنه معه جنسية. ثم الأبناء سمعوا الخبر خلاف ذلك بأنه إنما أخذ قرضاً من البنك، وهو يدعي إنما هي أموال مؤسسات تبعاً لمساعدة مواطنين، ويدعي هي أموال حلال. على هذا ما حكم كسب هذا الأب؟ وإذا أعطى أبنائه منها وإذا أعطى أبناءه منها فهل لهم قبولها أو هدية أو طعاما قدم لهم وغير ذلك، علما إنهم محتاجين؟
إذا تيقنوا أنه إنما أخذها قروضا من البنك من البنوك الربوية فلا يأخذون، لأن الإنسان إذا عرف الحرام اجتنبه، واجب عليه اجتنابه، يجب اجتناب المحرم، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. وإنما الإنسان يأكل أو يزاول شيء من ذلك إذا لم يتبين له الحرام، كأن جاء إلى إنسان ربما ماله خليط من هذا ومن هذا ما تبين له فأكل أو تعامل معه شيء من ذلك. أما الحرام المحض لا يجوز أكله، إذا علموا أنه حرام وأنه أخذها من البنوك فما يقال الإثم عليه فقط حتى الآكل، لأنه راضي متعامل إثم العدوان. لعن الله آكله وموكله وشارب ماذا وكاتبه، يعني عدة ممن لعنوا في الربا.
يقول السائل: إذا نويت صلاة الراتبة القبلية لصلاة الظهر وصليت ركعتين وقمت للركعة الثالثة نسيانا، فهل أتم أربع ركعات أم أعود للجلوس وأسجد للسهو؟
في الراتبة لا، إذا قمت كمل أربع واسجد للسهو. إذا قمت للثالثة نسيانا كمل أربع ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر ثبت عنه ذلك، ولأنك لم تسلم بينها فاسجد للسهو، لأنك إنما فعلت ذلك سهوا.
يقول السائل: امرأة ترسل كفالة يتيم في السنة $600 يعطون $50 في الشهر، وقد تستمر هذه الكفالة، فهل لا بأس لو نستأذن من الأخت ونشتري لهذه الأسرة شيئا يناسبهم ليكون مصدر رزق لهم لعلهم ينتفعون أكثر، أم نترك الأمر كما هو؟
تركه كما هو أولى ولن يضيعهم الله.
يقول السائل: هل يكون شرطاً لسبعة مجتمعين في البقرة للأضحية أن يكونوا كلهم من المسلمين، أو يمكن أن بعضهم يكون من الكفار مع أن الذابح يكون مسلما؟
هنا في المغني لابن قدامة: ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبدن والبقرة. وقالوا: يجوز أن يشترك التضحية بالبدن والبقرة سبعة واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، كانوا متقربين أي يريدون الأضحية، أو يريد بعضهم القربة وهي الأضحية وبعضهم اللحم. فمثلا لو اشترك هذا يريد له لحم ما يريد أضحية، سواء المشترك مسلما أو غير مسلم ما يريد ذلك، فما يلزم أن يكون اللي اشترك فيها. أنت إذا أخذت سبع بدنة وأقمته مقام الشاه أجزأك عنك وعن أهلك، يعني إذا اشتركوا فيها سبع بدنة ظاهر لا يشترط أن يكون كلهم مريدين الأضحية، والذي يريد اللحم ما يشترط فيه الإسلام، جميعا يشترط فيهم الإسلام. وفي شرح النووي على مسلم في هذا الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي، في المسألة خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعا أو واجبا، سواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم. ودليله هذه الأحاديث، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء، وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب. قال مالك: لا يجوز مطلقا. وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين، يعني كلهم مضحين، وإلا فلا.
وأجمعوا أن الشاه لا يجوز الاشتراك فيها. القول الأول هو أصح قول الجمهور، ولو أخذت يعني سبع بدنة أخذت السبع وضحيت بها أجزاءك، أو سبع بقرة سبع سبع مو سبع